11 ضحى في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة خبرية جديدة أبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن الوجود الأمريكي غير الشرعي والاعتداءات الإسرائيلية يخلان بعملية التسوية السياسية في سوريا. الإطار التنسيقي في العراق يقرر تكثيف مباحثاته مع القوى السياسية الأخرى لاحتواء الأزمة. مظاهرات في السودان باتجاه القصر الرئاسي والقوى السياسية تبحث المبادرة الأممية. تفاصيل النشرة. أكد وزير الخارجية الإيراني أن الوجود الأمريكي غير الشرعي والاعتداءات الإسرائيلية يخلان بعملية التسوية السياسية في سوريا، وشدد على ضرورة اهتمام المجتمع الدولي والأمم المتحدة بذلك. وأضاف حسين أمير عبد اللهيان خلال اجتماع عقده مع المبعوث الخاص الأممي إلى سوريا جير بيدرسون في طهران أنه لا يمكن إدارة الأزمة في سوريا وهدايتها نحو الاتجاه الصحيح من دون الاهتمام بقضية اللاجئين والحظر المفروض على هذا البلد. من جانبه وصف بيدرسون الوضع في سوريا بأنه مستقر، مشددا على ضرورة الحفاظ على السيادة الوطنية والثبات السياسي ووحدة الأراضي السورية. عقدت مجموعة العمل الثالثة الخاصة بالترتيبات التنفيذية مساء أمس اجتماعا لها في فيينا بحضور خبراء إيران ومجموعة 4+1. وقبل هذا الاجتماع عقدت مجموعة العمل لرفع العقوبات اجتماعا لها أيضا في فندق كوبورغ بحضور الخبراء من الطرفين. وتتواصل محادثات الخبراء حاليا في فيينا دون توقف، حيث من المقرر أن يعود رؤساء الفرق المفاوضة اليوم في فيينا لاستئناف المحادثات، فضلا عن استمرار الاجتماعات الثنائية والمتعددة الأطراف. يأتي هذا في وقت أعلن فيه مساعد مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي إنريكي مورا استمرار اجتماع فريق العمل لرفع الحظر، داعيا جميع الأطراف إلى الالتزام بإنجاح هذه المحادثات. أكد الإطار التنسيقي العراقي استمراره في الحوار مع القوى السياسية للوصول إلى حل يخرج البلد من أزمته السياسية. وشدد الإطار في بيان على أهمية توحيد التوجهات لتحقيق مصالح المواطن وصيانة الوحدة الوطنية، داعيا إلى مواصلة الحوار مع الأطراف الأخرى. وكان رئيس تحالف الفتح هادي العامري عقد أمس اجتماعا مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وصفت مخرجاته بالإيجابية. يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا حددت 19 من الشهر الجاري كموعد للنظر بدعوات قضائية تطعن بدستورية جلسة البرلمان الأولى التي عقدت مؤخرا. للمزيد من التفاصيل حول اللقاء الذي جرى بين السيد مقتدى الصدر وهادي العامري لتذليل عقبات تشكيل الحكومة، نستمع إلى التقرير التالي.
تصعيد واضح يتمثل باستهداف مقرات أحزاب سنية وقبلها عمليات اغتيال وهجمات متبادلة استهدفت شخصيات من الحشد الشعبي يعيشها العراق، كلها أحداث تلت انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان. تتجه الرؤى التحليلية إلى أن الهدف من هذا التصعيد هو خلط الأوراق ومحاولة إلصاق التهم بجهات على حساب أخرى.
قطعا هنالك جهات تحاول أن تخلط الأوراق، أن توجد بعض الثغرات لإيجاد أزمة قد تكون سياسية. وهذه الجهات هي نفسها التي دعمت الإرهاب وراهنت على إسقاط الدولة العراقية، الآن هي تستثمر الأزمات السياسية التي تحدث وبالتالي تحاول أن تستهدف الجانبين من أجل خلق أزمات سياسية.
قيادات في الإطار التنسيقي وفي أحاديث إعلامية عدت أن أجندات مخابرات دولية هي من تقف وراء عمليات استهداف مقرات الأحزاب في بغداد وكذلك عمليات استهداف المنطقة الخضراء.
هناك جهات مغرضة تحاول خلط الأوراق وإحداث فتنة في لدى أبناء الشعب العراقي من استخلال استهداف بعض مقرات الأحزاب المتواجدة سواء كان في بغداد أو باقي المحافظات. للأسف هذه الجهات تعمل على تقويض العملية السياسية وبالتالي أيضا تحاول استخدام هذه الضربات وسائل ضغط من أجل الحصول على مكتسبات سياسية.
سخونة المشهد السياسي وتشتت الآراء والمواقف بعد الجلسة الأولى للبرلمان يبدو أن انعكاساتها كانت على شكل عمليات ثأرية بين الأحزاب وفرقاء السياسة، غير أنها ما تزال عمليات مجهولة الفاعل. وفي خضم التصعيد الأمني برز تقارب قد يحمل إعادة توحيد البيت الشيعي بين زعيم الكتلة الصدرية مقتدى الصدر ورئيس تحالف الفتح هادي العامري. تتحدث تسريبات إعلامية عن تناول موضوعات مهمة في مقدمتها تشكيل الكتلة الكبرى، فإما دخول الطرفين موحدين بالكتلة أو الاتفاق على الخطوط العريضة بما يضمن حقوق كل طرف، إذ منح قرار المحكمة الاتحادية الولائي تعليق الاعتراف بشرعية الجلسة الأولى واختيار هيئة رئاسة البرلمان، منح الكتل الوقت لإعادة ترتيب أوراقها والدخول بتفاهمات جديدة.
إلى الملف السوداني، حيث أكدت لجان مقاومة الانقلاب بالسودان أن المظاهرات المرتقبة المناهضة لحكم العسكر في الخرطوم ستنطلق صوب القصر الرئاسي، وأشارت اللجان إلى تحديد 10 نقاط بالمدينة لتجمع المتظاهرين قبل انطلاق المسيرات، داهية إلى وضع حواجز لحماية الجموع المحتشدة من بطش القوات الأمنية. بدورها نظمت الكوادر الطبية وقفة أمام مقر النيابة العامة في العاصمة للتنديد بالاعتدائية على المشافي والمراكز الصحية خلال الاحتجاجات، مطالبة المنظمات الدولية للتدخل والحد من هذه الانتهاكات. قرر الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي خوض إضراب عن الطعام اليوم رفضا للإهمال الطبي بحق الأسير ناصر أبو حميد وللمطالبة بالإفراج عنه. هذا ونظمت وقفة تضامنية في الخليل مع الأسير المريض الذي ما زال في غيبوبة لليوم 13 على التوالي. وقالت مفوضية الشهداء والأسرى إن وضع الأسير أبو حميد الصحي حرج بسبب صراعه مع مرض سرطان الرئة. وكانت والدة الأسير أعلنت إضرابها عن الطعام منذ أيام إلى حين إطلاق سراح ابنها وخروجه لتلقي العلاج، وذلك بعد تدهور وضعه الصحي وغيابه عن الوعي. أكد ناشطون بحرينيون أن العشرة من المعتقلين السياسيين في سجون النظام الخليفي يعانون من نزلات برد شديدة، أعراض البعض منها يشبه لحد كبير عوارض فيروس كورونا. إلى العناوين مجدداً. طهران تؤكد أن الوجود الأمريكي غير الشرعي والاعتداءات الإسرائيلية يخلان بعملية التسوية السياسية في سوريا. الإطار التنسيقي في العراق يقرر تكثيف مباحثاته مع القوى السياسية الأخرى لاحتواء الأزمة. مظاهرة في السودان باتجاه القصر الرئاسي والقوى السياسية تبحث المبادرة الأممية. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
هنا طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقاء متجدد من عراق الرافدين. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعين الأكارم: توتر أمني مفتعل وتمسك بالخيارات الدستورية. أهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم. شهد العراق في الأيام الماضية اندفاعا باتجاهين مختلفين لقوى سياسية مشتبكة على أكثر من صعيد ومختلفة على أكثر من ملف، بما يمكن توصيفه محورين أو مسارين. الأول يركز على التوافقية الوطنية واستقرار المشروع السياسي، والثاني يريد الإطاحة بالتفاهمات السابقة والبناء على تحالفات جديدة تلغي دور المكون الشيعي كأكثرية عددية وأغلبية وطنية في إدارة شؤون البلد. كما يؤكد المسار الأول على الآليات الدستورية ويصر عليها ويتحمل نتائجها وإن كانت مخالفة لما يعتقده، ويحاول الثاني الحصول على ما يريد بكل الطرق ولو بالتزوير والتضجيج وافتعال المعارك اللفظية والهجمات المفتعلة لزيادة منسوب التوتر في الساحة المنفعلة أصلا بسبب الخلافات والتخندقات التي تحاول تجييش الشارع لقناعاتها. وبينما شهده البرلمان العراقي في جلسته الأولى من الاعتداء على رئيس السن وإبداله حال ذهابه للمشفى ببديل وتمرير عملية انتخاب هيئة رئاسة البرلمان، وبين الشكوى إلى المحكمة الاتحادية لإقرار دستورية الإجراء، يمتاز المساران بشكل واضح. ورغم عدم إمكانية التكهن بنتيجة وقرار المحكمة الاتحادية، إلا أن قرار الحكم الولائي بالإيقاف المؤقت لعمل هيئة الرئاسة لحين النظر والتدقيق بتفاصيل ما حدث يعطي للمسارين معا تخندقا واضحا مع وضد هذا المسار وذاك. وفي الحقيقة فإن المشهد العراقي مستمعين الأكارم وطيلة السنوات التالية بعد إسقاط صنم الدكتاتورية في العراق وبداية التدافع السياسي وإجراء الانتخابات لم يخلو من اصطفافات وتخندقات متقابلة على عدة مستويات. فحين ضغط الشارع العراقي الجهادي والسياسي وأخرج القوات الأمريكية من العراق، هجم العراقيون بعقر دارهم من مجاميع الإرهاب الظلامية، وتحشدت عليهم أشرار الأرض واحتلت المدن العراقية بدعم مالي هائل من السعودية والإمارات وقطر وإمدادات لوجستية من تركيا والكيان الصهيوني. كان هناك من يسمي هذه الموجة بثوار العشائر والمهمشين. وما إن انتهت موجة داعش وعادت القوات الأجنبية والأمريكية الكثير من مواقعها بذريعة محاربة داعش، ارتفع صوت يدافع عن الوجود الأجنبي والأمريكي ويصف مقاومة العراقيين للاحتلال بالعبثية والميليشيا المنفلتة، وتخندق وراء ذلك آلاف الجهالة ممن يسوقهم الترويج والتضجيج الإعلامي ومواقع النت المدفوعة الثمن. آخر التخندقات التي شهدها العراق كانت قضية التدخل الإنجليزي والأممي بتزويل الانتخابات، وكذلك تزويد المفوضية العليا بأجهزة حاسوب تأتي بمخرجات مختلفة عما يتم إعطاء صناديق الاقتراع من أصوات، فتم تقديم جهات فائزة لتكون في مواجهات لجهات خاسرة. وتخندق المعسكران أمام أبواب الخضراء بتظاهرات سلمية منضبطة، ولكن هذه السلمية والانضباط لم تحمهم من انتهاك الطرف الآخر والاعتداء على المتظاهرين، لينتهي المشهد بخطر إثارة حرب شيعية. ولكن الطرف الخاسر قبل بالذهاب للمحكمة الاتحادية والقضاء العراقي ووافق على حكمه رغم عدم قناعته بصحة القرار ودقته. ما يراد الآن من عمليات التفجير المفبركة لا يختلف كثيرا عما سبق من إثارات تفتعلها بعض الأطراف لوضع القوى الوطنية الرافضة للاحتلال والتطبيع في موقع التهمة، ومن ثم مهاجمتها وانتزاع مكاسبها السياسية والاجتماعية. ورغم ذلك تصر هذه القوى على العودة للآليات الدستورية وتشتكي للقضاء وتنتظر حكمه. ليس صعبا أن يقتنع المختلفون أن إيجاد المشتركات والاتفاق خير لمصالحهم من التخندق والنزاع. فهل سيكون الخيار الدائم للعراقيين التخندقات أم سينتصر الحكماء والعقلاء؟ نعم، نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في عراق الرافدين، والف شكر وتحية لمن يتواصل معنا عبر تطبيق الواتساب. إن شاء الله سأتوقف عند هذه المساهمات في إطار عنوان حديثنا هذا، عراق الرافدين، توتر أمني مفتعل وتمسك بالخيارات الدستورية. لكن اسمحوا لي أنتقل إلى بغداد، ومراسل إذاعة طهران من هناك الزميل محمد سعيد يلتحق بركبنا. الزميل محمد سعيد، ورحب بك، السلام عليكم ورحمة الله. حدثنا عن آخر المستجدات السياسية في الساحة العراقية وما جرى في الجلسة الأولى في البرلمان العراقي ورأي الشارع العراقي عن ذلك، تفضل.
حياك الله، مرحبا بك، عليك السلام ورحمة الله وبركاته، والسلام على مستمعينا الكرام وكادر البرنامج الطيب.
أهلا بكم.
بالحقيقة هذه المشاهد يعني أثارت الكثير من الألم لدى المتابعين العراقيين. كان المواطنون ينتظرون من البرلمان الجديد قمة سياسية كبيرة تمثل أعلى مستوى من الثقافة والفهم والإدراك. للأسف كانت بعض المظاهر مخلة بسمعة البرلمان العراقي وسمعة القوى السياسية. صحيح أنها بدأت من مجموعة وليس من كل البرلمانيين، ولكنها بالتأكيد تنعكس بهذه الصورة. كانت هناك صورة أخرى يعني ترفض الانصياع لهذه الضغوط ولهذه العمل التضجيجي والعمل التهويسي، وتصر على الذهاب إلى الخيارات الدستورية والخيارات القانونية، وهي خيارات المحكمة الاتحادية. المحكمة الاتحادية في مرحلة أولى استمعت إلى الشكوى وأصدرت حكما ولائيا بإيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان،
نعم،
ولكن بشكل مؤقت إلى حين التدقيق والتأكد حقيقة ما جرى. الجو السياسي العام الآن يعني ليس فقط الآن في هذه القضية، في أكثر حتى في قضية الانتخابات والتزوير والاعتراضات على التزوير. أيضا القوى التي ذهبت إلى المحكمة الاتحادية قبلت رأي المحكمة الاتحادية بالرغم من أنها لم تكن مقتنعة، بالرغم من أدلة كثيرة على وجود يعني إشكالات في عملية الأصوات وعدها وفرجها، وبعض النواب لديهم أصوات من الأجهزة ولكنها لم تسجل بشكل كلي. بالنتيجة يوجد سيار يقبل الآليات الدستورية ويرجع إليها، وهذا السيار بدأ يتعزز ويستقوي ويحظى باحترام الجماهير، بالرغم من أنه ربما يخسر بعض المواقع، ربما يخسر بعض الامتيازات، يخسر بعض النسب البرلمانية في عدد المقاعد أو عدد النواب، ولكنه مصر على أنه يريد أن يبني دولة بالطريقة الصحيحة وبالطريقة الدستورية وبالطريقة الأصولية، ولا يستجيب للضغوط ولا يستجيب للتهديدات. الجو العام جو فيه قدر كبير من التفاؤل، فيه قدر كبير من الانفراج، ولكن الخلافات السياسية بين القوى الرئيسية لا زالت تلقي بظلالها على المشهد العراقي. خلافات على رئيس الجمهورية بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، خلافات بين الكتلة الأكبر حول الكتلة الأكبر التي تنتخب رئيس الوزراء بين الأطار التنسيقي وبين التيار الصدري، خلافات في التفاصيل الأخرى بين عزم وتقدم من جهة وبين عدد من النواب والكتل الأخرى التي نسقت مع الأطار التنسيقي، والتفجيرات التي حدثت والعمليات الإرهابية التي استهدفت بعض المقرات اعتبرتها بعض القوى السياسية عمليات مفتعلة وغير حقيقية. بالنتيجة يوجد انعكاس سلبي لهذا الخلاف السياسي على الشارع العراقي.
طيب،
ولكن الجو العام جو متفائل، يعتقد أن هذه المرحلة سيتجاوز العراق كما تجاوز مراحل أكثر خطورة.
نعم.
يعني جرت انتخابات في عام 2006 و2010 في ظروف القوى الإرهابية تفجر في كل مناطق العراق وفي كل مناطق بغداد، ويقتل المرشحون ويمنع الناس من الوصول إلى صناديق الاقتراعات، ولكن استمرت العملية واستمر المشروع السياسي يتقدم. الآن الوضع الأمني مقارنة بالسنوات الماضية هو عصر يكاد يكون ذهبي، بالرغم من وجود بعض الأعمال الإرهابية في أطراف بعض القرى وبعض النواحي.
نعم.
ولكن الجو العام جو إيجابي ومتفائل، ومن المحتمل أن تنعكس هذه الأجواء الإيجابية على الحوارات السياسية، فتخرج القوى السياسية بتوافق ينهي هذه الأزمة ويعبر هذه المشكلة.
نعم.
إن شاء الله.
هل من أسماء مطروحة لتولي رئاسة الوزراء وكذلك رئاسة الجمهورية في هذه المرحلة أستاذ محمد سعيد؟
بالحقيقة لرئاسة الجمهورية طرحت شخصيتان كرديتان كبيرتان ممكن أن تحويا بالتصويت، هما برهم صالح من جهة الاتحاد الوطني.
نعم.
مدعوم ربما بقوى أخرى أيضا من الإطار التنسيقي، وهوشيار ديباري من التحالف من الحزب الديمقراطي الكردستاني مدعوم من تحالف عزم وتقدم. والآن لحد الآن يعني الصياغات السورية التي أوقفت عمل هيئة رئاسة البرلمان انعكست بظلالها على موضوع تفكير رئاسة الجمهورية، لأن رئاسة البرلمان هي التي تكلف رئيس الجمهورية المرشح من قبل القوى السياسية، فبما أنه المحكمة أوقفت عمل هيئة رئاسة البرلمان إذن سوف يبقى هذا التوقف معكوس. على مستوى رئاسة الوزراء هناك أسماء كثيرة تطرح، ولكن لا يوجد ما يشير، لا توجد بوصلة، لا توجد سهم يحدد هذا أو ذاك. عشرات الأسماء طرحت، يعني من السيد المالكي وأسعد العيداني ومحمد السوداني، ويعني كثيرين الأسماء التي تم تداولها والكثيرين الذين يتم الاعتراض عليهم. توجد شخصيات أيضا يعني طرحت في مستويات أخرى، ولكن لحد الآن لا توجد حسم لمسألة الكتلة الأكبر لكي يمكن بعدها توقع خط الذي سوف يأتي منه رئيس الوزراء.
نعم، شكرا جزيلا محمد سعيد مراسل إذاعة طهران، كنت معنا من بغداد، حياك الله على هذا الحضور، بارك الله بك.
شكرا لكم، حياكم
أهلا الله. أهلا وسهلا.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
السلام عليكم، وياكم نور الهدى من العراق. طبعا كل الشكر والتقدير لكم على هذا البرنامج، لكل الشقيق اللي يتيحنا فرصة أن نعبر عن آرائنا. بالنسبة للتوتر الأمني بالعراق، تفهموا حلقتكم هذا اليوم، طبعا التوتر الأمني على جميع الأصعدة العراقي عاني من التوتر الأمني بشكل كبير، خصوصا بعد الأحداث اللي جرت بالعراق، المظاهرات، الشهداء، الانفجارات اللي صارت، خلت العراق يبقى بوابة قلق. وحتى البلدان العربية اليوم، في كثير من البلدان العربية اليوم يحضرون لما يجي للعراق، بنعيش حالة من القلق والتوتر على كافة الأصعدة. اليوم احنا كنا كشباب اليوم من نطلع نحس بخطر للأمانة، يعني انه ما بدنا ناخذ راحتنا حتى واحنا ببلدنا، حقوقنا مقتصدة، بنعيش حالة من القلق والخوف والرعب. نحاول احنا قدر الإمكان احنا كجيل واعي ومثقف انه نبث الأمن، نحاول انه نوصل صورة مختلفة عن بلدنا العراق، حتى انه نحاول قدر الإمكان نخلي الأجيال اللي بعدنا ما تعيش الأشياء ولا الأجواء اللي إحنا عشناها. نحاول قدر الإمكان نقلل من الضغوطات اللي علينا. التوتر هذا بالنسبة لنا يشكل قلق كل كبير. كقلق إحنا اليوم بنعاني من هواي مشاكل، حتى بفترة ذهابنا مثلاً إلى الجامعة والعودة بشكل قطع كل كبير علينا، بنعاني كل هواي. نتمنى ونأمل إنه نوصل إلى حلول أن يعود العراق مثل قبل، بلد الأمن والاستقرار. وأيضاً جداً يحزنني أنه أرى العراق أنه بالأجيال السابقة كان أكثر أماناً من الآن، تحول بالعكس المقرات للبلدان أنه تتطور، يعني إذا كانت غير مستقرة أمنياً أنه تستقر، لكن إحنا من البلدان اللي جداً نادرة اللي كانت مستقرة أمنياً وحالياً لا. وكذا بالوضع فلنا إن شاء الله أنه يعود الأمن والأمان للعراق، وإن شاء الله يا رب الأمن والأمان لكل البلدان العربية.
نعم، شكرا لأختنا نور الهدى من العراق، ونحن نأمل ذلك إن شاء الله أختي الكريمة من النتائج الإيجابية لتشكيل الحكومة وكذلك تشكيل البرلمان ومسار العملية السياسية بشكل صحيح. هي هذه الأمور التي أنت ذكرتها، إن شاء الله كل الأجيال في العراق تنعم بالأمان والصحة والسلامة والعيش الرغيد بعون الله سبحانه وتعالى، ووجود الشرفاء حقيقة في هذا البلد ودفاعهم عن حياض الأمة الإسلامية وعن حقيقة المقدسات في العراق. اسمحوا لي مستمعينا الكرام انتقل إلى تطبيق الواتساب ومساهماتكم التي وصلتنا. أخ محمد حسين الشويلي من العراق الذي كتب لنا يقول في مساهمته هذا: البعض يتحدث أو الحديث عن انسداد سياسي، الحاصل اليوم هو خلاف ما بين بعض الكتل السياسية خاصة المتمثلة بنوري المالكي والتيار الصدري. السيد مقتدى الصدر في الحقيقة ذاك تجني على شخصية سياسية راكزة ولها ثقلها السياسي المحلي والدولي، مثل المالكي الرجل حينها لحق بعض العصابات التي تتحرك باسم التيار الصدري كان يمثل هيبة الدولة، والكل الآن يدافع عن تلك الهيبة، فلماذا هذا التناقض؟ إذا كانت مرحلة صولة الفرسان سيئة فلماذا تفتخرون بها جميعا؟ على أي حال، وينهي أن تحميل المالكي عناد الصدر وتحركاته غير الناضجة وعناده فيه إجحاف للدور الذي قدمه المالكي وتجاوز الواقع، وأن يريد أن يذهب وحيدا مع الصدر فليذهب لكي لا يضع قدما في المعارضة وأخرى في الحكومة، فعليه أن يختار طريقا واحد. إنكم تريدون تجربة الخيارات التي جربت سابقا في تحالف جديد قديم بين جزء من الإطار وبين مقتدى الصدر. محمد حسين مشكور على اتحال، وشكرا على تواصلك مع إذاعة طهران. أبو عمار البهبهاني من قم المقدسة يكتب لنا ويقول: السلام عليكم ورحمة الله، تحية لكادر الإذاعة والمستمعين. لا يستقر الوضع الأمني في العراق والعراق الحبيب إلا بعد طرد القوات المحتلة الأمريكية منه، وهذا لا يحدث إلا بالجهاد الحقيقي في سبيل الله وتوحيد الصفك البنيان المرصوص وتحت قيادة واحدة، وهذا كذلك لا يحدث إلا بعد نكران الذات وسحق حب الدنيا الذي هو رأس كل خطيئة كما في الحديث الشريف. شكرا لكم وسلامي لكل المؤمنين في العالم. حياك الله يا أبا عمار من قم المقدسة، بارك الله بك على هذه الرسالة. لكن أنتقل في هذه اللحظات مستمعينا الكرام وأستضيف ضيفي الباحث في مركز الهدف للدراسات الأستاذ واثق الجابري، التحق بركبنا. أرحب بكم أستاذ واثق، السلام عليكم ورحمة الله سيدي الكريم.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا مرحبا،
حياكم الله. سيدي الفاضل، تكررت التخندقات في المشهد السياسي العراقي، كان هناك طبعا دائما هناك من يذهب لخيار السياقات الدستورية، أما التصعيديين وأصحاب المطالب العنيفة من قادمون حقيقة يا بغداد إلى الاعتداء على رئيس البرلمان لتحقيق بعض المكاسب. هل حقيقة المحرض واحد يعمل بنفس الأساليب أو المحرض واحد؟
نعم، شكرا جزيلا لكم.
نعم
شكرا جزيلا لكم، تحية لكم مستمعيكم.
حياك الله أستاذ واثق، تسمع صوتي؟ ألو أستاذ واثق، إن كنت سامع لصوتي أنا
نعم في هذا الاتجاه، وإلا بالتالي يعني لا يمكن يعني الدولة أن تمضي بدون سياقات دستورية وبدون اللجوء للدستور العراقي. و هو ايضا فصل يعني عمليه التبادل السلمي للسلطه وتداول السلطه وكيفيه اداره السلطات البقيه، وهذه طبعا واجب على كل القوى السياسيه، وهي اقسمت يعني سواء كان من القوى البرلمانيه او القوى السياسيه، هي اقسمت بان تطبق الدستور العراقي، والدستور العراقي هو القاعده الوحيده التي ربما يتفق عليها معظم العراقيين، وبالتالي السياقات الدستورية هي التي يمكن أن تصل بالعراق إلى بر الأمان. قد تكون هنالك اختلاف في وجهة النظر بالآراء بطبيعة الطروحات وحسب المراحل، لكن العملية السياسية لابد لها أن تمضي، وخير طريق لها أن تمضي وفق السياقات الدستورية، واحترام أيضا السقوف الدستورية التي حددت من أجل اختيار الرئاسات وكذلك السلطات الأخرى.
نعم. طيب أستاذ واثق، فيما يخص يعني ثبات القوى الوطنية والإسلامية عموما على خيار السياقات الدستورية وقبول نتائجها حتى لو جاءت مخالفة لآرائهم، كيف تقرأ هذه المسألة أيضا؟
نعم، يعني هنالك كان كثير من يشكك بأن القوى الوطنية ربما لا تلتزم بالسياقات القانونية، لا تلتزم بقرار المحكمة الاتحادية الذي صدر سابقا، يعني تلتزم هذه القوى وفق المعطيات وفق أجوبة المحكمة الاتحادية، لكن أثبتت هذه القوى رغم اعتراضها رغم شكواها رغم
نعم،
عندما قالت المحكمة الاتحادية قرارا احترمت القرار وركنت إلى الدستور العراقي، وقرار المحكمة أصبح محترما أيدت كل القوى السياسية ومضت بتشكيل الحكومة. ثم إذا جئنا اليوم إلى الوقت الحالي أيضا على القوى السياسية أيضا أن تحترم ما تصدر قرارات من الحكومة وال يعني من المحكمة الاتحادية، وبالتالي المضي بالعملية السياسية. العملية السياسية لا يمكن أن تتوقف على رأي أو باختلاف يعني وجهة نظر من طرف على حساب آخر، ثم العراق هو مختلف المكونات ومختلف التوجهات السياسية، ولا بد أن يصلون إلى قواعد مشتركة، وبالتالي يمكن أن نخرج بها من الأزمة السياسية.
نعم. طيب، ما هي مخاطر استمرار التخندق الأخير وعدم إيجاد آلية توافقية بين الكتلتين الرئيسيتين الإطار والتيار؟
نعم، يعني هي المشكلة يعني هي بطبيعة الأطروحات التي قدمت، ربما قدم الإطار التيار الصدري يعني القوى الأخرى اللي قدمت يعني التوافق، أو هو ليس توافقا كاملا يعني كما جاء على لسان الإطار، وإنما أجل يعني ربما أغلبية لكن بشكل موسع. يعني هي أولا في الدستور العراقي الحفاظ على المكونات، وبالتالي دخول السنة بمجمعهم والكرد بمجمعهم مع جزء من الشيعة، يعني هذا طبعا أكيد سيخل بالتوازن العراقي، هذا كان وجهة نظر الإطار التنسيقي. ثم الشعب العراقي اليوم هو لديه تحفظات على العملية السياسية، و 60% منه لم يشارك، وبالتالي لا يمكن أن يمثل بمجموعة قليلة يعني قد تخلل أو تخل بشرعية التمثيل الشعبي أو التمثيل السياسي للشعب، وبالتالي هذا يعني أريد لها العملية السياسية الآن أن تتوسع مثل ما دخل الكرد والسنة. أيضا لابد المكون الشيعي اللي هو المكون الأكبر لابد أن يكون هو الأغلب في يعني عدد المقاعد في حكومة الأغلبية، لا يمكن أن يكون هو مساوي أو أقل من بقية المكونات باعتباره ويمثل أكثر من 50%.
صحيح.
هنا الحفاظ على المكونات والحديث عن المكون هو ليس عيبا أو ليس يعني سبة على أحد، وإنما هي هذه حقيقة وطبيعة الواقع العراقي، والحفاظ على المكونات هي حفاظ على الشعب العراقي، وبالتالي لا يمكن أن نجتزئ أو نختزل جزء من المكون الأكبر من الشيعة، وأن يكونوا ممثلين ب 76 مقعد من بين 180 مقعد، هذه طبعا أكيد أقل من نصف مقاعدهم، بينما السنة والكرد يدخلون مجتمعين. هي هذه القضية، الاختلافات بوجهة النظر. الإطار قال حتى لو كلف بتشكيل حكومة ولن يستثني التيار الصدري، بينما التيار الصدري هو من يطرح الأغلبية، هو لحد الآن لم يتفق بحكومة أغلبية مع الكرد والسنة، لم يعلن التحالف، لو كان هنالك تحالف المفترض أن يعلن، لكن كما يبدو أن الكرد والسنة أيضا هم لا يقبلون الدخول مع جهة سياسية لوحدها دون بقية القوى، بالتالي مسألة الجدل السياسي وإطالة الجدل السياسي طبعا
نعم.
هو في مضار كبير على العملية السياسية.
نعم. كيف تقرأ أستاذ واثق التصعيد الأخير بقصف المقرات؟ يعني هل هو محاولة لجر الخلاف من الأروقة السياسية إلى العنف المجتمعي أو الشارعي؟
يعني هي يعني ما حدث طبعا هو يعني واجه تنديد من كل القوى السياسية يعني مجتمعة، لكن كما يبدو أن هذه الأحداث يعني حتى بعضها كذبته يعني قيادة العملية كان بعض الأحداث.
نعم.
هي يراد لها أن توجه الاتهامات إلى أطراف بحد ذاتها، يعني أطراف الحشد الشعبي، أطراف المقاومة، الأطراف التي ربما يسموها المحترضة على نتائج الانتخابات أو الخاسرة، فيراد يعني توجيه الاتهام على هذه الأطراف، لكن هذه الأطراف هي أول من ندت بهكذا عمليات، وتعرف أن مثل هكذا أفعال ربما يعني إذا كانت القضية بهذا الشكل فهي خروقات أمنية، أن يفجر مقر حزب رئيس البرلمان فيعتبر خرق أمني، من مفترض الحكومة ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان هم من يحاسبون، وإذا كان ف فبركة للأحداث، وهذه تضليل للرأي العام وتضليل للقضاء. وبالتالي أيضا يحاسب رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان، ورئيس البرلمان الحالي هو رئيس برلمان سابق في دورة كانت توصف من أسوأ الدورات وأقلها تشريعا وأقلها رقابة.
نعم، في سؤالي الأخير وأتمنى الإجابة يعني مختصرة، ما لون المستقبل؟ ما هي أمال العراقيين غدا؟
يعني العراقيين أكيد يطمحون بأن يكون العراق مستقرا، تكون عملية سياسية مستقرة، يتمنون أن تكون حكومة تتبنى يعني جوانب الخدمات والاقتصاد، وأن يكون فيها نوع من الصفاء السياسي الذي يفكر بالعراق، يفكر كيف يبني علاقات متوازنة على أساس المصلحة العراقية، وأن تغلب هذه المصلحة الوطنية على الحسابات الفئوية للقوة السياسية التي ربما تفكر بالشخص أنا أكثر مما تفكر بالمصلحة الوطنية.
أحسنتم، وشكرا جزيلا للأستاذ واثق الجابري الباحث في مركز الهدف للدراسات، حياكم الله سيدي الكريم. ومستمعينا الكرام، أتوقف مع مساهمة الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن في هذه اللحظات، استمع إليها قبل أن أودعكم.
تحية لكم جميعا. المهم نحن لا نعين أي شخص ولا نفرق بين هذا وذاك الذي يستلم الرئاسة ورئاسة الوزراء. المهم الذي يستلم أن يتفق مع الآخرين على طرد القوات الأمريكية والأجنبية كلها، وإذا لم يكن ذلك من واجب القوات الوطنية العراقية أن تتحد مع غيرها لإزاحة وإزالة هذا الرئيس. وأشكرك أستاذ مصطفى.
حياك الله يا صبحي عبد الحميد، بارك الله بك يا أخي، وشكرا على تواصلك معنا. الشكر موصول للسيد أمين الموسوي أيضا الذي بعث إلينا برسالة صوتية، وللأخ أبو محمد مهدي من اليمن حيث الوقت داهمنا ونأسف لعدم استماعنا إلى مساهماتهم. شكرا لكم استماعينا ومستمعاتنا، وصلنا وإياكم إلى نهاية البرنامج، وحتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إيران اليوم، المشهد السياسي. تغطية سياسية أسبوعية للمشهد السياسي الإيراني، تلاحق تطوراته ومستجداته عرضا ومناقشة وتحليلا بمشاركة الخبراء والمختصين بالشأن الإيراني. ندعوكم للمشاركة وطرح الآراء على العنوان التالي: Arabic سياسي arabicsiasi@irib.ir. فذلك يغني البرنامج ويزيده حيوية وثراء. إيران اليوم، المشهد السياسي.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
مكتبة الكتب الصوتية.
إن مع الصبر نصرا.
نسخة صوتية لكتاب المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله الوارف.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إن مع الصبر نصرة، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله.
الشاعر الجواهري. الأدب العربي المعاصر لم يستهوني بأجمعه، بل وجدت في بعضه ما يسيء إلى الذوق العربي واللغة العربية، وأخص بالذكر ذلك النموذج المتأثر بالآداب الأوروبية أسلوبا ومضمونا. إنه ليس بأدب عربي ولا أوروبي، إنه مسخ يمجه كل طبع سليم وذوق جيد. ولذلك رحت أبحث عن ذلك الأدب الذي ينسجم مع ما نشأت عليه من تذوق اللغة العربية ويستند إلى أصالة في اللغة والأسلوب. ولقد قرأت لكبار الكتاب والشعراء المعاصرين المصريين والشاميين والعراقيين، ولقد وجدت ضالتي فيما وجدت في شعر الشاعر العراقي محمد مهدي الجواهري. الجواهري يتمتع بالأصالة في التعبير العربي بحكم نشأته الأدبية والدينية الأصيلة في عائلة الجواهري وفي بيئة النجف الدينية الأدبية، ويمتاز أيضا بتفاعل شعره مع آلام الجماهير وآمالها، كما أنه يتميز بتسجيل مواقف شجاعة تحدى فيها الحكام الظالمين وتعرض بسببها للاعتقالات والسجون. ولقد ازداد إعجابي بالجواهري حينما حدثني صديقي الأديب اللبناني الفاضل المرحوم السيد محمد جواد فضل الله عن ثورية هذا الشاعر ومواقفه الصلبة، كما حدثني عن إنشاد الجواهري قصيدة أمام المرحوم الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، وهذه القصيدة هزت الشيخ من الأعماق، فلم يتمالك نفسه من فرط الإعجاب فصاح: أنت والله متنبي هذا العصر. فأجابه الجواهري على الفور: شيخنا، كان المتنبي شاعر سيف الدولة، وأنا شاعر سيف الإسلام، ويقصد بسيف الإسلام الشيخ نفسه. ولا أخفيكم أني بكيت حينما قرأت عددا من قصائد الجواهري، منها تنويمة الجياع: نامي جياع الشعب نامي، حرستك آلهة الطعام، نامي فإن لم تشبعي من يقظة فمن المنام. ولكني تألمت حين قرأت في هذه القصيدة أبياتا تنم عن فهم خاطئ للدين ولواجب علماء الدين. يقول فيها: نامي على تلك العظات الغر من ذاك الإمام، يوصيك أن تدعي المباهج واللذائذ للئام، وتعوضي عن كل ذلك بالسجود وبالقيام. ولقد علقت في وقتها على هذه الأبيات في هامش صفحة الكتاب، وأبديت استغرابي من غياب حقيقة رسالة الإسلام الثائرة عن فكر الشاعر. ولكن ترى هل يتحدث الشاعر عن وعاظ السلاطين الذين يحملون مهمة تخدير الناس باسم الدين؟ إذا كان يقصد هؤلاء الوعاظ بالذات، فكان جديرا به أن يخصهم في كلامه. ومن قصائد الجواهري التي هزتني من الأعماق: يوم الشهيد. وفيها يقول: تبا لدولة عاجزين توهموا أن الحكومة بالسياط تدام، وإذا تفجرت الصدور بغيظها حنقا كما تتفجر الألغام، وإذا بهم عصفا أكيلا يرتمي، وإذا بما ركنوا إليه ركام. ولقد هاجت في نفسي عاصفة حين قرأت أبيات قصيدته أطبق دجى. أطبق دجى أطبق ضباب، أطبق جهاما يا سحاب، أطبق على متبلدين شكا خمولهم الذباب، أطبق على المعزة يراد بها على الجوع احتلاب، أطبق على هذه الكروش يمطها شحم مذاب، أطبق فأنت لهذه السوءات عارية حجاب، كن سترها لا ينبلج صبح ولا يخفق شهاب. وكنت كلما اشتقت إلى الأدب العربي المعاصر أفتح ديوان الجواهري فأقرأه وحدي أو مع من آنس فيه رغبة في الأدب العربي، فأتذكر الشاعر وغربته وأتمنى أن يعود إلى وطنه ليجده كما أراد، وقد انجلت عنه ظلمة الليل الطويل. وقبل عامين، أي في شعبان لعام 1412 للهجرة القمرية، أي في عام 1992، وقع في يدي كتاب للجواهري تحت عنوان ذكرياتي، فقرأته بشوق كبير، وأتيت على آخره خلال أيام قلائلة على الرغم من زحمة الأعمال وتراكمها، وهمشت على كثير من صفحاته، وربما وجدته يشير إلى حادثة، فأراجع الديوان لأرى كيف عبر عنها في شعره، ثم سمعت بعدها أنه يرغب هو وزوجته أن يزورا مرقد الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام في خراسان، فطلبت من الإخوة أن يسهلوا لهما أمر هذه الزيارة، ولكن زوجته توفيت قبل أن تتحقق أمنيتها في زيارة ثامن أئمة أهل البيت، فأوعزت بإقامة مجلس الفاتحة على روحها في الروضة الرضوية المقدسة إكراما لآل الجواهر ولشاعرهم. ثم ذهب من مكتبي من يعزي الشاعر ويدعوه لزيارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فلبى الدعوة فورا واتجه إلى إيران، وكان بودنا أن يعيش الشاعر في ظل الإسلام وثورة الإسلام ودولة الإسلام أياما يرى فيها ما صبت إليه نفسه طوال أيام حياته من أمة عزيزة كريمة ثائرة على الظلم والظالمين، وعاملة على تحقيق الانتصار في شتى ميادين الهدم والبناء. كنا نود أن يرى الإسلام كما تمناه، حياً نابضاً متحركاً ثائراً ليركن إليه وتستقر عنده نفسه، ويختتم بذلك مسيرة حياته الطويلة بخير. لكن نفس الشاعر القلقة المضطربة المضطرمة أن لها أن تستقر وأن لها أن تهدأ، وقد اعتادت أكثر من 80 عاما على حياة صاخبة مليئة بالصراع والاصطدام والعداء والخصام. بقي مدة قابلني فيها وأبدى مشاعره الطيبة تجاهي وتجاه الجمهورية الإسلامية، وقدم لي كتابه ذكرياتي مع أبيات من شعره.
كان مطلع القصيدة: سيدي أيها الأعز الأجل، أنت ذو منة وأنت المدل. وبعث الشاعر بقصيدة أخرى للإمام الخامنئي كان مطلعها: أبا الحسين تحيات معطرة، في يوم عيد غدير رحت ترعاه، كان الولي أمير المؤمنين به، واليوم أنت ولي الأمر مولاه. كما بعث قصيدة ثالثة كان مطلعها: إيران عاد الصبح من أفراحي، حذر الفوات فآذني بصباحي. وفيها يرد على بعض الإخوان الذين لاموه على ما يظهر لسكوته، فيقول: قالوا سكت وأنت أفظع ملهب، وعي الجموع لزندها القداح. لكنه وجد أصحابه ساكتين فسكت، لكن وجدت سلاحهم في عطلة فرميت في قعر الجحيم سلاحي.
أردت بهذه الوقفة عند الجواهر أن أبين جانبا من انشدادي إلى الجيد من الشعر العربي المعاصر، الذي آمل أن يحمل أعباء مسؤولياته في التعبير الصادق عن طموح جماهير الأمة لحياة أفضل.
أيها الأطاب، كنا مع حضراتكم في قراءة لصفحات من كتاب إن مع الصبر نصرة، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله. إعداد محمد علي آذرشب، مراجعة محمد مهدي شريعة مدار، قراءة وأداء الدكتور عدنان الإشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
قال الإمام علي بن الحسين عليه السلام: إن أبغض الناس إلى الله عز وجل من يقتدي بسنة إمام ولا يقتدي بأعماله.
غيض من فيض.
هذا اليوم اكو ملك عنده خادم، ف الخادم دائما يدخل سعيد. شنو مبدأه؟ مبدأ القناعة، الرضا. دائما مبتسم بوجه الملك وهو يخدمه. الملك يقول: أراك سعيدا؟ يقول: لأنني راض عما رزقني الله تبارك وتعالى، أنا أشعر برضا الله. أيها الملك، الله عز وجل رزقني زوجة صالحة تصون غيابي إن غبت، الله عز وجل رزقني ولد صالح إن وقف أمامي وقف بأدب، إن تكلم تكلم بأدب، الله عز وجل رزقني عدم الحاجة إلى لئيم، أنا ما أمد إيدي أبد، الله ما يخلي لي أبد حاجة عند لئيم، ها؟ هذا شلون أنا ما أسمي رزق، شلون ما أفرح لهذا الأمر؟ الله دائما صاين كرامتي، كبريائي مصان، ما أوقع أبدا أنا بإيد خبيث ولا يسلط علي خبيث ولئيم. هذا الملك صفم من طلع الخادم الوزير قال مالي أراك قد بهت، قال له أنا ملك ولدي مملكة وعندي أموال وخدم وحشم بس ما عندي سعادة مثل هذا، قال له طبق عليه القاعدة 99. قال 99؟ قال بلى. قال نادي لي على فلان، نادوا له أحد حجابه خواصة أجل، قال له تروح لهذا الخادم تخلي صرة أموال على باب بيته، تكتب على الصرة هدية من محب لك وتكتب جوا هاي العبارة 100 درهم. قال سمعا وطاعة. راح هذا وقف على باب الخادم خلى الصرة مال الأموال وعليها عبارة هدية من محب لك 100 درهم. الخادم فتح الصرة حسبها اللي جاهن 99. ظل الليل كل هو وأولاده يبحثون على شنو، على هذا الدرهم المفقود. اجى الصبح وجهه مغندل، أي وجهه مقلوب. ملك قال ايش بيك؟ قال لا شيء جلالة الملك. قال لا قل لي. قال قد أضعت نعم درهما من 100 درهم قد جاءتني بالمجان، هذا الشيء أزعجني جدا. تبسم الملك قال يبدو أنك قد عبدت الله على حرف. هذا الخادم قال له كيف جلالة الملك؟ قال له بلي، أكو من الناس من يعبد الله على حرف، عند استعدادي يتجاهل 99% من نعم الله إن فقد نعمة واحدة، هي هاي قاعدة 99. أكو هيش طبقة لو ماكو؟ قال له غير تفكيرك، أردت أن أختبرك، يبدو أنني أسعد منك حتى وإن كنت أنا أضوج أحيانا، لكن أنا لا أنسى نعم الله. أنت لدرهم واحد قلبت وجهك؟ أحيانا أصبر، إذا نزل بك بلاء لا تدائما حافظ على روحك الإيجابية. أجمل ما بالمؤمنين أنهم يحافظون على تلك الروح الإيجابية. يقول إذا نزل به البلاء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا.